ويمكن أن يدخل في حيز التحريم. هذا رأيي في تعاطي وسائل منع الحمل بعامة، ولكن هذه الوسائل تختلف، فأنت ذكرت منها آنفا اللولة، فلا شك أن تركيب اللولب يتطلب أن تكشف المرأة عن عورتها ولو لطبيبة، وإذا كان الكشف لطبيب فذلك أشد تحريما، فلا يجوز للمرأة أن تكشف عن عورتها إلا بضرورة. وأين الضرورة في منع الحمل؟ لا أعتقد إلا إذا كان هناك مرض في المرأة هو الذي يضطرها إلى أن تتعاطى وسائل منع الحمل. فإذا عرفنا أن بعض الوسائل تعرض نفسها للكشف عن العورة وهذا حرام، وكان هناك وسائل أخرى مثل بعض الحبوب تتعاطاها، فحينئذ هذه الحبوب هي التي يجوز لها أن تتعاطى دون ترتيب اللولب الذي يتطلب الكشف عن العورة.
طبيبة؟ الطبيبة؟
مين لو كانت طبيبة؟
الطبيبة مثلا لك تثبت عنها؟
أنا قلت آنفا، قلت آنفا حتى لو كان طبيبة. ولماذا هذا السؤال؟ أنت ما تعرف أن عورة المرأة مع المرأة كلها إلا بعض المواطن من بدنها؟ تعرف هذا، فإيش معنى قولك حتى لو كانت طبيبة؟
أنا صدقة في المرأة مثلا لنا مسلمة أما أختها مسلمة حتى لو كانت مسلمة؟ أختها مثلا بالضرورة طبيبة مثلا لله
سامحك الله، أنا أجبت عن كل شيء.
الله يجزيك خير
إن شاء الله. الله يحفظك. تفضل.
قرأت حديث في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الصبح، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يدخلون إلى المسجد ويصلون أكثر من ركعتين، فهل ينكر عليهم؟
متى يدخلون؟
يدخلون بعد الأذان، يدخلون بعد أذان
الفجر.
نعم، ويصلون أكثر من ركعتين. رأيت بعضهم يصلي 6 ركعات.
6؟
نعم.
بأي نية؟
يقول على أنهم نية سنة الوضوء، ويقول أنها تحية المسجد، ويقول أنها سنة الفجر. فهل هذا يدخل ضمن الذي ذكر بالأمس؟
لا، هذه مسألة لها علاقة بقاعدة فقهية عامة، وهي الأوقات المكروهة كالوقت بعد أذان الفجر وبعد صلاة الفجر. هل يشرع للمصلي أن يصلي تنفلا مطلقا، أم لا يشرع له إلا أن يصلي الصلوات التي تسمى بذوات الأسباب؟ وهذه مسألة خلافية بين الحنفية وبين الشافعية، والراجح لمن درس الأحاديث الواردة في هذا الباب يجد أن الصحيح أن كل صلاة لها سبب إذا ذهب في مناسبة هذا السبب ذهبت الصلاة، فحينئذ يجوز أن تصلى هذه الصلاة لملاحظة سببها، بخلاف النوافل التي بإمكان الإنسان أن يصليها متى شاء في وقت مشروع، فليس له أن يصليها في وقت الكراهة. مثلا تحية المسجد، دخول المسجد هو السبب الموجب لشرعية صلاة ركعتين تحية المسجد، فإذا لم يصليها في وقت الدخول ووقت الجلوس لم يعد هناك مجال لصلاة هاتين الركعتين لأنها تحية المسجد. فإذا هو دخل وجلس ثم قام يصلي ركعتين بعد ذهاب وقت الكراهة، خرجت عن كونها تحية المسجد. كذلك مثلا سنة الوضوء، توضأ الرجل ومن السنة المستحبة أن يصلي ركعتين عقب كل وضوء، فإذا لم يصلي مباشرة ذهب وقتها، وهكذا قس كل ذوات الأسباب. فالصورة التي أنت ذكرتها آنفا هي داخلة في هذا الباب. من كان يرى شرعية تحية المسجد في وقت الكراهة أو يصلي ركعتين تحية المسجد، من كان يرى سنة الوضوء في وقت الكراهة أو يصليها أيضا، أما أن يصلي نفلا مطلقا فليس له أن يصلي بعد أذان الفجر إلا ركعتي الفجر، كذلك ليس له أن يصلي بعد فريضة الفجر إلا ذات سبب. من جملة ذوات الأسباب الصلاة التي فاتته، كالرجل دخل المسجد فوجد الإمام يصلي فليس له أن يصلي ركعتي الفجر، بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهو دخل المسجد والصلاة قائمة، فلا بد أن يقتدي بالإمام بهذه الفريضة، فإذا سلم الإمام فهل له أن يصلي ركعتي سنة الفجر بعد سلام الإمام، وله أن يصليهما بعد طلوع الشمس. فإذا المسألة هذه جوابها على التفصيل السابق: من يرى شرعية صلاة ذوات الأسباب في الأوقات المكروهة له أن يصلي إذا دخل وقت الفجر أن يصلي ركعتين تحية المسجد، وأن يصلي ركعتين سنة الوضوء، ثم يصلي ركعتين سنة الفجر. هذا هو جواب ما سألته. على لا ما يجوز إنكار إذا كان بهذا التفصيل. نعم تفضل.
في كتاب صحيح مسلم هو الحديث الأول الذي يذكره الإمام مسلم ولا
هكذا يبدو من بعض الدراسات، والله أعلم. تفضل.
واجبة أم غير واجبة؟
واجبة.
واجبة. إذا دخل أحد وقت الكراهة يصليها أم لا يصليها؟
كأنك لم تكن معنا.
أنا معك الشيخ.
كيف تستمعني؟ أعطيتك جوابه سلفا.
رأيت الناس يقولون يجلسون في المسجد ولا يصلون تحية المسجد، يقولوا هذه مسألة خلافية.
وأنا قلت آنفا: من كان يرى كذا فالحكم كذا، ومن كان يرى كذا فالحكم كذا. ما انتبهت لهذا التفصيل؟
الله يرحمك.
ها؟
أظني سرحت.
تفضل. أيضا سبق الجواب.
لا أقصد يعني مباشرة يقضيها أم يسرى يأتي بالأذكار بعد صلاة الفجر ثم يقضيها؟
لا مباشرة
ثم
يأتي. نعم هذا الذي جاء في الحديث المعروف السنن. نعم.
في أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى أناس يتبادرون إلى مكان فسأل عن هذا المكان فقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه فنهاهم عنه وقال ما أدركتم فصلوا وما ولم تدركوا فليمكوا. فما هو وجه التناقض مع عبد الله بن عمر عندما كان وهو كان يسمى من علماء الصحابة وكان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع أفعاله، فكيف نوفق بين القولين؟
لا شك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أفقه من ابنه عبد الله، وإن كان ابنه عبد الله كان فيما يبدو أعبد من كثير من الصحابة. فعمر بن الخطاب القصة التي أنت أشرت إليها قال ما أدركت الصلاة في موطن من هذه المواطن التي كان قد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي، ومن لا فلا تفعلوا، فإنما أهلك من كان قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم. فهو رضي الله عنه نهى الناس عن تتبع آثار الرسول عليه السلام خشية أن يقعوا في نوع من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل قوله إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فعمر خشي على الناس خاصة الناس الذين يأتون من بعد أن يقعوا في شيء من هذا الغلو فنهاهم عن تتبع الآثار. أما ابن عمر عبد الله فهو كان يتتبع آثار الرسول عليه السلام، وهذا من حبه لنبيه كان يغالي في التتبع غلوا لا يراه والده عمر ولا غيره من الصحابة. فكان موقف عمر أقرب إلى باب شد الذريعة من موقف ابنه عبد الله بن عمر. فالصواب الذي ينبغي أن يكون عليه سائر الناس هو ما نصح به عمر الناس يومئذ، وليس ما كان عليه ابنه عبد الله بن عمر، لأن هذا يحتاج الإنسان فقيه دقيق الفقه حتى يقف عند الحدود ولا يغالي في محبة الرسول عليه السلام، هذه المحبة التي قد تدفع بعض المحبين إلى أن يغالوا في محبوبهم كما فعلت النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام. فما فعله عمر هو الصواب في هذه المسألة، فلا يجوز التتبع آثار الأنبياء. وكأن من أدلة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فلم يحض الرسول عليه السلام على أن يتتبع المسلم شيئا من آثار الأنبياء إلا هذه المساجد الثلاثة.
شيخ، هل يجوز للإنسان أن يؤدي عملا واحدا بأكثر من نية، وعلى سبيل المثال كأن يغتسل يوم الجمعة لغسل الجمعة والغسل من الجنابة بنيتين، أو يعني يؤدي العمل الواحد بأكثر من نية، والمقابل المثل الآخر أداء تحية المسجد وسنة الصلاة القبلية مثلا والاستخارة، هل تجوز كلها بنية واحدة؟
السؤال واضح والجواب كالتالي: إذا كانت العبادة التي يراد ضمها إلى عبادة أخرى واجبة فلا يغني واجب عن واجب، أما إذا كانت إحداهما واجبة والأخرى مستحبة فيمكن أن تصلي بعمل واحد وبنيتين. الصورة الأولى مثلا واجب لا يغني عن واجب، رجل عليه قضاء شهر رمضان أو عليه نذر من صيام، جاء شهر رمضان فنوى أن يصوم شهر رمضان من جهة وأن يفي بنذره من جهة أخرى، عليه نذر صوم شهر ونوى أن يصوم هذا النذر الذي عليه في حالة صومه لشهر رمضان فهذا لا يجوز لأنه لا يغني واجب عن واجب. ننزل من هذا المثال لأحد الأمثلة التي جاء ذكرها في السؤال، غسل الجنابة وغسل الجمعة. فمن كان يرى أن غسل الجمعة واجب وهذا رأيي حينئذ لا يجزيه أن يتوضأ غسلا واحدا بنيتين، نية غسل الجنابة ونية غسل الجمعة. أما من كان يرى وهو رأي الجمهور أن غسل الجمعة ليس واجبا إنما هو سنة وأن المقصود فيه النظافة، فهو إذا اغتسل غسل الجنابة ونوى مع ذلك غسل الجمعة فذلك يجزيه لأن غسل الجمعة عنده ليس بواجب، بخلاف ما قلناه آنفا أن من يرى أن غسل الجمعة واجب فهو لا بد له من أن يغتسل قبل كل شيء غسل الجنابة ثم يغتسل غسل آخر، ولا مانع أن يكون في نفس المكان وبعيد فراغه من غسل الجنابة. على ذلك يفهم الجواب من بعض الأمثلة الأخرى. رجل مثلا دخل ليصلي تحية المسجد، فهل يسعه أن يصلي ركعتين هما تحية المسجد وسنة الوقت مثلا وسنة الوضوء أيضا ونحو ذلك من الأمثلة التي يمكن تكرارها وتعددها؟ الجواب أن ذلك يمكن لأن هذه هي من باب السنن وليس من باب الواجبات، ولكن الشيء الذي ينبغي التنبيه هنا في هذه الصورة الجائزة والممكنة أن المسلم لو صلى ركعتين تحية المسجد ثم صلى ركعتين سنة الوضوء ثم صلى ركعتين سنة الوقت أو ما ست ركعات، لا شك أن هذه الست ركعات لها أجور مضاعفة، الركعتان بعشر على الأقل وركعتان الأخريان بعشر وركعتان الأخيرتان أيضا بعشر، فيكون المجموع 30 حسنة لأن الحسنة بعشر أمثالها، وقد يتضاعف كما قال في الحديث الصحيح إذا هم عبدي بحسنة فاعملها فاكتبوها له 10 حسنات إلى 100 حسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فإذا جمع هذه الست ركعات في ركعتين فماذا يكتب له؟ يكتب له 10 حسنات زائد حسنتين، حسنتين مقابل السنتين أخريين، سنة مثلا الوضوء وسنة الوقت، ذلك لأن العمل يقبل التضعيف أما النية لا تقبل التضعيف، فهو عملا صلى ركعتين وهما تحية المسجد، لكن نية كان له 3 نيات، نية التحية، نية سنة الوضوء، نية سنة الوقت، فهو يؤجر على ما عمل 10 حسنات فأكثر كما ذكرنا، ثم يؤجر على النيتين الأخريين أجر نية وهو أجر واحد كما في الحديث السابق ذكره، حيث أن من تمامه قوله عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. فإذا يجوز ضم هذه النيات ما دامت ليست فرائض كلها، لكن مع ملاحظة أن النية المقرونة مع العمل تقبل التضييف، والنية المجردة عن العمل لا تقبل التضييف. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. ويمكن أن يدخل في حيز التحريم، هذا رأيي في تعاطي وسائل منع الحمل بعامة. ولكن هذه الوسائل تختلف، فأنت ذكرت منها آنفا اللولب، فلا شك أن تركيب اللولب يتطلب أن تكشف المرأة عن عورتها ولو لطبيبة، وإذا كان الكشف لطبيب فذلك أشد تحريما. فلا يجوز للمرأة أن تكشف عن عورتها إلا بضرورة، وأين الضرورة في منع الحمل؟ لا أعتقد إلا إذا كان هناك مرض في المرأة هو الذي يضطرها إلى أن تتعاطى وسائل منع الحمل. فإذا عرفنا أن بعض الوسائل تعرض نفسها للكشف عن العورة وهذا حرام، وكان هناك وسائل أخرى مثل بعض الحبوب تتعاطاها، فحينئذ هذه الحبوب هي التي يجوز لها أن تتعاطى دون تركيب اللولب الذي يتطلب الكشف عن العورة.
طبيبة؟ الطبيبة؟
مين لو كانت طبيبة؟
الطبيبة مثلا لك كتبت عنها؟
أنا قلت آنفا حتى لو كان طبيبا. ولماذا هذا السؤال؟ أنت ما تعرف أن عورة المرأة مع المرأة كلها إلا بعض المواطن من بدنها؟ تعرف هذا؟ فإيش معنى قولك حتى لو كان طبيبا؟ أنا
أخذ أخذ فيه مثلا مسلمة مسلمة حتى لو كانت مسلمة
أختم بالضرورة. سامحك الله، أنا أجبت عن كل شيء.
الله
يحفظك. تفضل.
قرأت حديث في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الصبح، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يدخلون إلى المسجد ويصلون أكثر من ركعتين، فهل ينكر عليهم؟
متى يدخلون؟
يدخلون بعد الأذان، يدخلون بعد الأذان
الفجر.
نعم، ويصلون أكثر من ركعتين. رأيت بعضهم يصلي ست ركعات.
ستة؟
نعم.
بأي نية؟
يقول على أنهم نية سنة الوضوء، ويقول أنها تحية المسجد، ويقول أنها سنة الفجر.
نعم.
فهل هذا يدخل ضمن الذي ذكر بالأمس؟
لا، هذه مسألة لها علاقة بقاعدة فقهية عامة، وهي الأوقات المكروهة كالوقت بعد أذان الفجر وبعد صلاة الفجر، هل يشرع للمصلي أن يصلي تنفلا مطلقا أم لا يشرع له إلا أن يصلي الصلوات التي تسمى بذوات الأسباب؟ وهذه مسألة خلافية بين الحنفية وبين الشافعية، والراجح لمن درس الأحاديث الواردة في هذا الباب يجد أن الصحيح أن كل صلاة لها سبب إذا ذهب في مناسبة هذا السبب ذهبت الصلاة، فحينئذ يجوز أن تصلى هذه الصلاة لملاحظة سببها، بخلاف النوافل التي بإمكان الإنسان أن يصليها متى شاء في في وقت مشروع فليس له أن يصليها في وقت الكراهة. مثلا تحية المسجد، دخول المسجد هو السبب الموجب لشرعية صلاة ركعتين تحية المسجد، فإذا لم يصلها في وقت الدخول ووقت الجلوس لم يعد هناك مجال لصلاة هاتين الركعتين لأنها تحية المسجد. فإذا هو دخل وجلس ثم قام يصلي ركعتين بعد ذهاب وقت الكراهة خرجت عن كونها تحية المسجد. كذلك مثلا سنة الوضوء، توضأ الرجل ومن السنة المستحبة أن يصلي ركعتين عقب كل وضوء، فإذا لم يصلي مباشرة ذهب وقتها، وهكذا قس كل ذوات الأسباب. فالصورة التي أنت ذكرتها آنفا هي داخلة في هذا الباب. من كان يرى شرعية تحية المسجد في وقت الكراهة أو يصلي ركعتين تحية المسجد، من كان يرى سنة الوضوء في وقت الكراهة أو يصليها أيضا، أما أن يصلي نفلا مطلقا فليس له أن يصلي بعد أذان الفجر إلا ركعتين الفجر، كذلك ليس له أن يصلي بعد فريضة الفجر إلا ذات سبب. من جملة ذوات الأسباب الصلاة التي فاتته، كالرجل دخل المسجد فوجد الإمام يصلي فليس له أن يصلي ركعتي الفجر بقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهو دخل المسجد والصلاة قائمة فلا بد أن يقتدي بالإمام بهذه الفريضة، فإذا سلم الإمام فهل له أن يصلي ركعتي سنة الفجر بعد سلام الإمام، وله أن يصليهما بعد طلوع الشمس. فإذا المسألة هذه جوابها على التفصيل السابق، من يرى شرعية صلاة ذوات الأسباب في الأوقات المكروهة له أن يصلي إذا دخل وقت الفجر أن يصلي ركعتين تحية المسجد، وأن يصلي ركعتين سنة الوضوء، ثم يصلي ركعتين سنة الفجر. هذا هو جواب ما سألته. هذا لا ما يجوز إنكار إذا كان بهذا التفصيل. نعم تفضل.
في كتاب صحيح مسلم هو الحديث الأول الذي يذكره الإمام مسلم ولا
هكذا يبدو من بعض الدراسات والله أعلم.
تفضل. واجبة أم غير واجبة؟
واجبة.
واجبة. إذا دخل أحد وقت الكراهة يصليها أم لا يصليها؟
كأنك لم تكن معنا.
أنا معك الشيخ.
كيف تستمعني؟ أعطيتك جوابه سلفا.
رأيت الناس يدخلون يجلسون، يجلسون في المسجد ويصلون تحية المسجد، يقولوا هذه مسألة خلافية.
وأنا قلت آنفا من كان يرى كذا فالحكم كذا، ومن كان يرى كذا فالحكم كذا. ما انتبهت لهذا التفصيل؟
الله يرحمك.
ها؟
أظني سرحت.
تفضل. أيضا سبق الجواب.
لا أقصد يعني مباشرة يقضيها أم يذكر يأتي بالأذكار بعد الصلاة الفجر ثم يقضيها؟
لا مباشرة
ثم
يأتي. نعم هذا الذي جاء في الحديث المعروف السنن. نعم.
في أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى أناس يتبادلون إلى مكان فسأل عن هذا المكان فقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه فنهاهم عنه وقال وقال ما أدركتم فصلوا وما ولم تدركوا فليمكم. فما هو وجه التناقض مع عبد الله بن عمر عندما كان وهو كان يسمى من نور الصحابة، وكان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع أفعاله، فكيف نفرق بين القولين؟
لا شك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أفقه من ابنه عبد الله، وإن كان ابنه عبد الله كان فيما يبدو أعبد من كثير من الصحابة. فعمر بن الخطاب القصة التي أنت أشرت إليها، قال: ما أذكرت الصلاة في موطن من هذه المواطن التي كان قد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي، ومن لا فلا تفعلوا، فإنما أهلك من كان قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم. فهو رضي الله عنه نهى الناس عن تتبع آثار الرسول عليه السلام خشية أن يقعوا في نوع من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل قوله: إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فعمر خشي على الناس، خاصة الناس الذين يأتون من بعد، أن يقعوا في شيء من هذا الغلو، فنهاهم عن تتبع الآثار. أما ابن عمر عبد الله فهو كان يتتبع آثار الرسول عليه السلام، وهذا من حبه لنبيه كان يغالي في التتبع غلوا لا يراه والده عمر ولا غيره من الصحابة. فكان موقف عمر أقرب إلى باب شد الذريعة من موقف ابنه عبد الله بن عمر. فالصواب الذي ينبغي أن يكون عليه سائر الناس هو ما نصح به عمر الناس يومئذ، وليس ما كان عليه ابنه عبد الله بن عمر، لأن هذا يحتاج الإنسان فقيه دقيق الفقه حتى يقف عند الحدود ولا يغالي في محبة الرسول عليه السلام، هذه المحبة التي قد تدفع بعض المحبين إلى أن يغالوا في محبوبهم كما فعلت النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام. فما فعله عمر هو الصواب في هذه المسألة، فلا يجوز التتبع آثار الأنبياء. وكأن من أدلة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فلم يحض الرسول عليه السلام على أن يتتبع المسلم شيئا من آثار الأنبياء إلا هذه المساجد الثلاثة.
شيخ، هل يجوز للإنسان أن يؤدي عملا واحدا بأكثر من نية، وعلى سبيل المثال كأن يغتسل يوم الجمعة لغسل الجمعة والغسل من الجنابة بنيتين، أو يعني يؤدي العمل الواحد بأكثر من نية، والمقابل المثل الآخر أداء تحية المسجد وسنة الصلاة القبلية مثلا والاستخارة، هل تجوز كلها بنية واحدة؟
الواضح والجواب كالتالي: إذا كانت العبادة التي يراد ضمها إلى عبادة أخرى واجبة فلا يغني واجب عن واجب، أما إذا كانت إحداهما واجبة والأخرى مستحبة، أيمكن أن تصلي بعمل واحد وبنيتين؟ الصورة الأولى مثلا واجب لا يغني عن واجب، رجل عليه قضاء شهر رمضان أو عليه نذر من صيام، جاء شهر رمضان فنوى أن يصوم شهر رمضان من جهة وأن يفي بنذره من جهة أخرى، عليه نذر صوم شهر ونوى أن يصوم هذا النذر الذي عليه في حالة صومه لشهر رمضان، فهذا لا يجوز لأنه لا يغني واجب عن واجب. ننزل من هذا المثال لأحد الأمثلة التي جاء ذكرها في السؤال، غسل الجنابة وغسل الجمعة. فمن كان يرى أن غسل الجمعة واجب وهذا رأيي، حينئذ لا يجديه أن يتوضأ غسلا واحدا بنيتين، نية غسل الجنابة ونية غسل الجمعة. أما من كان يرى وهو رأي الجمهور أن غسل الجمعة ليس واجبا إنما هو سنة وأن المقصود فيه النظافة، فهو إذا اغتسل غسل الجنابة ونوى مع ذلك غسل الجمعة فذلك يجزيه، لأن غسل الجمعة عنده ليس بواجب، بخلاف ما قلناه آنفا أن من يرى أن غسل الجمعة واجب فهو لا بد له من أن يغتسل قبل كل شيء غسل الجنابة ثم يغتسل غسل آخر، ولا مانع أن يكون في نفس المكان وبعيد فراغه من غسل الجنابة. على ذلك يفهم الجواب من بعض الأمثلة الأخرى، رجل مثلا دخل ليصلي تحية المسجد، فهل يشاء أن يصلي ركعتين هما تحية المسجد وسنة الوقت مثلا وسنة الوضوء أيضا ونحو ذلك من الأمثلة التي يمكن تكرارها وتعددها؟ الجواب أن ذلك يمكن، لأن هذه هي من باب السنن وليس من باب الواجبات. ولكن الشيء الذي ينبغي التنبيه هنا في هذه الصورة الجائزة والممكنة أن المسلم لو صلى ركعتين تحية المسجد ثم صلى ركعتين سنة الوضوء ثم صلى ركعتين سنة الوقت أو ما ست ركعات، لا شك أن هذه الست ركعات لا أجور مضاعفة، الركعتان بعشر على الأقل، وركعتان الأخريان بعشر، وركعتان الأخيرتان أيضا بعشر، فيكون المجموع 30 حسنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وقد يتضاعف كما قال في الحديث الصحيح: إذا هم عبدي بحسنة فأعملها فاكتبوها له 10 حسنات، إلى 100 حسنة، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فإذا جمع هذه الست ركعات في ركعتين فماذا يكتب له؟ يكتب له 10 حسنات زائد حسنتين، حسنتين مقابل السنتين الأخريين، سنة مثلا الوضوء وسنة الوقت، ذلك لأن العمل يقبل التضعيف، أما النية لا تقبل التضعيف، فهو عملا صلى ركعتين وهما تحية المسجد، لكن نية كان له ثلاث نيات: نية التحية، نية سنة الوضوء، نية سنة الوقت. هو يؤجر على ما عمل 10 حسنات فأكثر كما ذكرنا، ثم يؤجر على النيتين الأخريين أجل نية وهو أجل واحد، كما في الحديث السابق ذكره، حيث أن من تمامه قوله عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى: وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. فإذا يجوز ضم هذه النيات ما دامت ليست فرائض كلها، لكن مع ملاحظة أن النية المقرونة مع العمل تقبل التضييف، والنية المجردة عن العمل لا تقبل التضييف. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.